بضيف كريم من المملكة العربية السعودية، فهو عضو في اتحاد فقهاء الشريعة وعضو أيضا في اتحاد علماء المسلمين، وهو خطيب جامع البواردي بمدينة الرياض، وهو معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، وهي في أول محاضرة يلقيها بعد الوعكة الصحية التي ألمت به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم أولا خير الجزاء على هذا الحضور الرائع المتميز. وفي الحقيقة أني يعني قل أن نجد في الملتقيات مثل هذا الملتقى أن يوجد مثل هذا الحضور الرائع في المحاضرات. عادة ربما يحضر 100, 150, 200 ونحو ذلك، لكن ما شاء الله أن يحضر هذا الكم الهائل بلا شك أنه يدل على خيريتكم وعلى حرصكم على الخير. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر، ولا يحرم أيضا مركز الأميرة هيا جزاهم الله خير الذين حرصوا على إقامة مثل هذه اللقاءات، وكذلك وزارة الأوقاف ودائرة السياحة وكل من كان له يد مباركة في إقامة مثل هذا الملتقى. أيها الأحبة الكرام، جرت العادة أن المحاضرة التي تبدأ بعد المغرب يعلم المتحدث والمستمعون أنه سينتهي في الغالب بأذان العشاء، لكن المشكلة إذا كنا في الشتاء وبدأنا بعد العشاء وغدا إجازة، فيصبح المحاضر يتكلم والمستمعون متحيرون ما يدرون متى بينتهي، هو بيقعد ساعة، هو بيقعد ساعتين، هو إذا شافنا غلبنا النوم انتهى. فلأجل أن أخفف عليكم وأصفي أذهانكم لسماع المحاضرة، دعونا نتفق على وقت ننتهي إليه. وأنا حقيقة أيضا مرتبط بطائرة ولا أريد أن أطول عليكم، فيعني الساعة الآن 8:30، إن شاء الله على 2:00, 2:15 أكون خلصت من اللقاء بإذن الله تعالى. هذه ضحكة الفرح في المحاضرة ليش؟ لا إن شاء الله ما نتجاوز 5 ساعات بإذن الله، يعني ما نتجاوز الساعة. الإنسان مدني بطبعه، ولا يستطيع في الغالب أن يعيش إلا مع مجموعة، والإنسان الذي يعيش لوحده في الغالب أن الناس يصمونه بأن عنده اكتئاب، أن عنده مرض نفسي، أن عنده مشاكل نفسية، ويحرص الإنسان غالبا على أن يحتك بالآخرين. أكثر الناس الذين تحتك بهم هم زوجتك وأبنائك إذا كنت متزوجا، أو هم أمك وأبوك وإخوانك ونحو ذلك ممن يعاشرونك قبل زواجك. تعالوا اليوم ندخل في بيت النبوة، في بيت حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبحث في بعض الأسرار، نستمع إلى بعض القصص، نتأمل في بعض الحوادث، ننظر كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، هل كانت تقع مشاكل بينه وبين زوجاته؟ كيف كان يحل هذه المشاكل؟ ما هي المواقف التي وقعت بينه عليه الصلاة والسلام وبين أولاده أو بين أبناء أبنائه؟ كيف كان يتعامل مع الخدم عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يتعامل مع المشاكل التي تأتي إليه من خارج البيت ويطالب عليه الصلاة والسلام أن يحلها؟ تعالوا أيها الأفاضل نحاول أن ندخل دخولا سريعا إلى هذا البيت المبارك، ونقف على أنواع من المواقف التي تقع فيه، لأننا نعلم أن الزواج في الحقيقة هو رابطة عظمى، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع وهو يخطب في أكثر من 100,000 في بعض الروايات، فيهم الكبير والصغير والغني والفقير والأبيض والأسود والعربي والأعجمي والحر والعبد، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله وبأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله يعني بالعقد الشرعي، زوجتك قبلت، وبأمانة الله يعني أن الله تعالى أتمنك عليها. ما دام أنه يعظم هذا الأمر، أمر الزواج، ينبغي أن نعلم أن عقد مقدس له جلالة في الشريعة. يعني يا جماعة، الرجل لما يتزوج المرأة والمرأة لما تتزوج الرجل، ينبغي أن لا يضع الرجل في نفسه أنه والله المرأة يعني إما عجبتني طلقتها وتزوج غيرها والأمر عادي، أو المرأة تظن أن الزوج فستان إذا ما عجبها تطلب منها الطلاق تتزوج واحد ثاني وثالث. القضية ليست لهذه الدرجة، الشريعة عظمت هذا الرباط تعظيما تاما. تعالوا نقف على بعض ما يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مواقف التي لا يخلو منها بيت وهو بشر. لذلك جعل الله تعالى أنبياءه من البشر حتى يصح أن نقتدي بهم. لو كان الأنبياء من الملائكة فالملائكة لا يتزوجون، لا يأكلون، لا يشربون، لا يقضون حاجتهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبالتالي لا يستطيع بشر أن يقتدي بملك. لكن لما صار ملكا، لما صار بشرا مثلنا، يغضب ويرضى ويفرح ويحزن ويجوع ويشبع ويفتقر ويغتني، وربما مشى في الأسواق وأكل الطعام كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف بعض المواقف التي وقعت بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: استيقظت ليلة. طبعا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عدد من النساء، وبالتالي مسائل الغيرة عند نساء سواء عند عائشة أو غيرها أمر واقع في بيته. تقول عائشة: استيقظت ليلة مع النبي في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فوضعت يدي أتلمسه هل هو في فراشه ولا لا، يعني ألقي في نفسها أن ربما خرج فيها الليل وذهب إلى حفصة ولا إلى زينب ولا سودة ولا غيرهن من أزواج عليه الصلاة والسلام. قالت: فجعلت أتتبع فلم أجده. قالت: فبينما أنا أبحث في الظلام إذ وقعت يدي على شعره. قالت: فاستيقظ، ثم قال: جاءك شيطانك، جاء إبليس يوسوس، جاءك شيطانك. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر منها جواب. لم تقل عائشة: والله آسفة مو بقصدي، ولا أنا بس قصدي يعني أشوف وينك، ما بحثت عن عذر. قالت: وأنت أما لك شيطان؟ يعني أنا جاني شيطان، أنت بعد ما في الشيطان يجيك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى. شوف يا أخي، ترى إحنا أحيانا بعدم تصرفنا تصرف الحسن، يعني بعض الناس خاصيته صلبة فبالتالي يتألم على أدنى شيء، وبعض الناس خاصيته إسفنجية، يعني يتلقى الضربة من زوجته أو المشكلة ثم يستطيع أن يمتصها ويعود كما كان. فقال لها لما قالت: وأنت أما لك شيطان؟ قال: بلى، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وكمل نومه. يعني سؤال عادي: أنت ما عندك شيطان؟ قال: إلا عندي شيطان لكن ما يوسوس لي فلا يأمرني إلا بخير. وفي موقف ثاني أيضا عند في سنن النسائي تقول عائشة: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. قالت: فقمت أبحث وأتلمس في الغرفة. قالت: فوقعت يدي على رجله وهو ساجد، وإذا هو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: فقلت في نفسي: سبحان الله، إنك في واد وإنني في واد آخر. يعني أنت قمت تصلي وتدعو وتستغفر وأنا أظنك خارج إلى بعض نسائك، إنك في واد وإنني في واد آخر. وفي موقف ثالث هو في سنن النسائي أيضا تقول عائشة: جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلتي. قالت: فلما وضع جنبه على الفراش حتى إذا ظن أني نمت قام رويدا رويدا. قالت: ثم وضع على كتفيه رداءه رويدا رويدا. قالت: ثم فتح الباب رويدا، كل هذا بهدوء. قالت: ثم أغلق الباب رويدا وخرج. هذه واضحة، يعني ما يحتاج تقول والله نايم ولا يصلي، هذه طلع من البيت في نصف الليل. قالت عائشة: فقمت ولبست علي ثيابي وخرجت وراءه. قالت: فجعل يمشي حتى وقف عند المقابر، عند البقيع، والبقيع ما بينه وبين مسجد بين البيت عائشة إلا قرابة يعني يمكن ما يتجاوز 100 متر تقريبا أو قريبا منها. قالت: فوقف عند البقيع فرفع يديه يدعو ثم خفضهما، ثم رفعهما يدعو ثم خفضهما، ثم رفعهما ثالثة يدعو ثم خفضهما. طيب عائشة الآن خلاص رأت النبي صلى الله عليه وسلم عند المقابر رايح يدعو، إيش اللي وقفك؟ ارجع إلى البيت. لا، وقفت من شدة الغيرة، تقول يمكن يروح بعد ذلك لإحدى نساء. ترى يا جماعة أحيانا الغيرة يعني قد تحدث، قد يحصل بها ما هو أعظم. هذا واحد من الشباب من زملائنا تزوج واحدة من البنات من الرياض وانتقلت معه للدمام لأن وظيفته هناك، بين الرياض والدمام تقريبا 400 كيلو. فالرجال إذا بغت، إذا أرادت هي أن تذهب إلى أهلها في الرياض يصير مشكلة دائما: أنت رحت قبل شهر، خلاص ما هو أهله عنده في الدمام. فالعادة كل شهرين ثلاثة تذهب إلى أهلها تزورهم يومين أو ثلاثة. يوم من الأيام اتصل به صهره نسيبة قال له يا فلان يوم اثنين كذا نص الأسبوع، قال يا فلان أحسن الله عزاك في الوالد توفي اللي هو أبو زوجتك، ودنا تحضر فلانة تحضر العزاء يومين ثلاثة. فقال طيب الله يغفر له ويرحمه وكذا. تلك الأيام ما في حتى جوالات ولا شيء، فمضى إلى المدرسة وأخذ أولاده وجاء البيت وقال زوجته يلا جهزي شنطتك نمشي للرياض. قالت ليش؟ صاير شيء؟ أهلي صاير لهم شيء؟ صاير مشكلة؟ علم. قال لا ما في مشكلة ولا شيء، بس امشي للرياض. طيب أش العيال عندهم مدارس، المهم أركبي. ركبت معه في السيارة ومضوا. أشغلته طول الطريق إيش اللي حاصل؟ أهلي فيهم شيء؟ أكيد إن في مشكلة؟ أكيد إن حاصل شيء؟ فهو يقول خفت أقول لها أبوك مات وتقلبها نياحة عندي وأنا مش فاضي المشاكل وباقي لي 4 ساعات حتى أوصل. فقلت لها شوفي يا فلانة. قالت نعم. قلت والله الشرع أباح الواحد يتزوج 4، وأنا رجال الحين عندي 4 عيال والواحد يعني وده يعني، فأنا بصراحة تزوجت، عقدت تملكت ودخلتي بكرة، فأنا بحطك عند أهلك أسبوع لحد ما خلص من زوجتي وانت مشى وكذا بعدين أجي واخذك. قالت وليش وتتزوج علي بعد هذا العمر الطويل يا خاين يلي ما عندك وفاء؟ يقول والله يا شيخ، وتبدأ المرأة تصارخ صراخ. قلت الحين إن قلت أبوك مات بعد يمكن تطب من السيارة. يا بنت الناس اذكري الله، استغفري، هذا شرع الله. قالت وانت ما عجبك من شرع الله إلا الزواج؟ هذاك ما تصلي الفجر في المسجد، وين شرع الله؟ هذاك لاعب في لحيتك، وين شرع الله؟ ثوبك يسحب، وين شرع الله؟ ما عجبك من شرع الله إلا الزواج؟ يقول والله يا شيخ، وتبدأ تسب وتهاوش والعيال بدأوا يصيحون إنا لله. أنا أوقف في محطة ونزلها ولا وش أسوي؟ يقول فلما وصلنا للرياض والمرأة يمكن دموعها وصلت عند رجليها، لما وقفنا عند بيتهم اللي فيه سيارات، ما هو عزاء، فهي ما سألت في السيارات، قالت خلاص لا ما أبغاك، ما تنزل لحظة اسمعي. قالت لا ما أبغى منك شيء، خلاص لا تجي تأخذني. قلت لحظة اسمعي بس. قالت وش تبغى بعد؟ وش تبغى؟ وش في أعظم من أنك تزوجت علي؟ قال بصراحة أنا ما تزوجت لكن أبوك مات. قالت أبوي الله يرحمه أهم شيء ما تزوجت. إي والله كذا يقول، وكأني قايل لها بشتري آيس كريم. قالت أبوي الله يرحمه أصلا هو عاش كثير، أنت ما تزوجت؟ قلت لا ما تزوجت. قالت خلاص الله يرحمه، بالله نجلس ساعتين بس نعزي العيال عندهم مدارس بكرة ونرجع للدمام. فسبحان الله أحيانا ترى الغيرة. وأذكر أيضا موقفا آخر في إحدى القرى، رجل تزوج امرأة وجلس معها فترة ثم تزوج أخرى، فقالت له زوجته الأولى، قالت لها بروح أحضر معاك الزواج، زواجك الثاني. قال يا بنت الناس اقعدي عند عيالك، اتركي عنك حركات يعني. قالت لا إلا بروح أحضر معاك. فأخذها عند سيارة داتسون غمارة واحدة وحوض، فركبها معاه هم عياله وراح وحضر الزواج. فطبيعي بعد الزواج بيأخذ زوجته الجديدة وهذه بيوصلونها عيالها. فلما أخذ الجديدة وركبت معاه في السيارة، جاءت هذه قالت أبروح معكم. قال يا بنت الناس أشهدوا لا إله إلا الله، أنت مثل عصا موسى تلقف ما يأفكون، يا بنت الناس اجلسي يوصلونك عيالك. قالت إلا أروح معاكم. قال السيارة ما تكفي، ركب ثلاثة. قالت أركب في الحوض وراء. قال ركبي في الحوض. فركبت في الحوض، فهو يمشي بالسيارة وهي مسكينة يعني تنظر إليه وزوجته الجديدة، فمن شدة القهر تقول يا رب ينقلبون، يا رب ينقلبون، تنقلب السيارة يعني، يا رب تنقلب السيارة. أصلا لو انقلبت السيارة أول ما يتضرر هي. فأحيانا ربما الغيرة تطغى أحيانا على العقل فتصبح العاطفة هي التي تتحكم في الإنسان. عائشة رضي الله عنها تبقى أنها امرأة، ويبقى أحيانا من شدة حبها لزوجها أن يقع في قلبها من التقدير والحرص عليه والرغبة في أن لا يشاركها غيرها فيه، هذا يبقى شعور يا أخي إنساني عند كل النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا منها، لذلك لا يلومها على أمر فطرها الله عليه. يعني كما أنك لا تلوم الإنسان اللي أصاب حر وطلع منه عرق، ما تلومه لأن هذا أمر فطري يا أخي، غصب عني يطلع عرق. الإنسان الخائف الذي نشف ريقه هذا لا تلومه، هذا شيء فسيولوجي في نفسه لابد أن يقع. كذلك المرأة وجود الغيرة فيها هذا أمر فطري، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلومها عليه لأنه يعلم أنه أمر يقع لها من الله سبحانه وتعالى، هي لا تستحضره ولا تستطيع دفعه إلا من مشقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه تقول عائشة فالتفت راجعا فالتفت راجعة، قالت فلما رأى سوادي، النبي عليه الصلاة والسلام في نصف الليل ولا يدري من هذا اللي وراه. فلما رأى سوادي أسرع فأسرعت، فأحضر فأحضرت، أحضر يعني مشى مشيا سريعا قريبا من الركض. قالت ثم ركض فركضت. النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يمسك هذا اللي يراقبني طول الليل، ما يدري هو واحد بيقتلني ولا بيقتالني ولا ما يدري، فيريد يمسكه حتى يعني ما يتكرر من ذلك. تقول وجعل يركض وركضت حتى سبقته ودخلت إلى المنزل ونزعت عني عباءتي ووضعت رأسي على وسادتي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت بعد هالركض، فإذا عائشة في فراشها ونفسها يتردد في صدرها، ما هي صار لها تركض كمية متر. فقال عليه الصلاة والسلام عائشة، فما ردت عليه نائمة. فأحد قال عائشة، فما ردت عليه نائمة يعني. فقال عائشة ما لي أراك حشيا رابية، حشيا رابية يعني الصوت الهواء يتردد في صدرك، ولا قاعدة تحلم أنها تركض يمكن. قال ما لي أراك حشيا رابية، قالت لا شيء، أحد نائمة يا أخي لا شيء. قال لا تخبرني أو لا يخبرني العليم الخبير، والله أنت علميني وش إيش اللي فيك، ولا والله رب العالمين ينبئني جل وعلا. فقالت عائشة بكل براءة، قالت سبحان الله، أو كل ما يكتمه الناس يعلمه الله؟ قال نعم. فقالت يا رسول الله أنا رأيتك خرجت فخشيت أن تذهب إلى بعض نسائك فخرجت وراءك. فقال عليه الصلاة والسلام فأنت السواد الذي رأيته ورائي. قالت نعم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدرها، يعني حتى الحركة ملاطفة، ما صفقها بكف إلا وجهها في الجدار، لا، ضرب عليه الصلاة والسلام في صدرها، دفعها في صدرها. ثم قال أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني خفتي أن الله تعالى يظلمك أو أني أظلمك فأذهب في ليلتك إلى غيرك؟ فسكتت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع رأسه وينام، لا، لا يزال عند عائشة استفهام إيش اللي أخرجك نصف الليل. فقال لها يا عائشة، يا أخي أنا أتعجب والله يا جماعة من قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على التحكم في عواطفه في مثل هذه المواقف. يا أخي بصراحة يعني نحن أحيانا يقع لنا مواقف هي أقل من ذلك، يمكن لو دخل الواحد وشاف زوجته ماسكة جواله قاعدة تفتش، ولا مثلا عندك شنطة خاصة ولقيتها فتحتها، ولا مثلا أنت قاعد تكلم بالجوال بعدين شفت ظلها عند الغرفة قاعدة تتسمع. يا أخي طبيعي، يا أخي غيرتها تغلب على ذلك، ما هو باختيارها. فأحيانا احنا لا يعني لا نصبر من ان احنا نصارخ ونؤدب، وربما الإنسان جلس فترة يعني هاجرها ولا يكلمها وغير ذلك بسبب انه ما يريدها تتعود على مثل هذا. يا أخي كيف النبي عليه الصلاة والسلام استطاع يتحكم في عواطفه في الموقف؟ فقال يا عائشة، قالت لبيك، قال إن جبريل جاءني. الحين بيخبرها إيش اللي طلعني نصف الليل. قال إن جبريل جاءني فأمرني أن أخرج إلى أهل البقيع فأدعو الله تعالى لهم. طيب هذه عرفناها، ليش ما خبرتني إنك طالع؟ قال وإن جبريل لم يكن ليدخل علينا البيت وقد وضعت ثيابك، وناداني فأخفاه منك، يعني أخفى الصوت ما رفع الصوت، فأخفيته منك، أنا ما أود أرفع صوتي وتستيقظين، وخفت أن أوقظك فتستوحشي. خفت صحيك، يقول يا عائشة، عائشة أنا ترى أبطلع أدعي لها البقيع وأرجع، فتستوحشي في نصف الليل لوحدك، قلت خلها نائمة أخلص شغلي وأرجع. قال فخفت أن أوقظك فتستوحشي وذلك الذي رأيت، يعني شفتيني خرجت ودعوت ورجعت. يا جماعة هذه القدرة على التحكم في العواطف هي التي تجعل الزوجين فعلا لا يقع بينهما مثل هذه المشاكل، خاصة إذا كان الزوج لا يطالب أن تكون زوجته صح 100%. يا أخي أرضى منها ب60%، 70%، 50%، أحيانا 90%، وهي كذلك لا تطالب أن يكون زوجها كذلك. يعني يكفي أنك ترضين عن زوجك إلى 60%، ما هو بلازم يصير كامل مكمل مخلوق كذا على الطبيعة التي تريدينها أنت. يعني بعض النساء أحيانا تتصل بمثلا تشتكي من زوجها، فتقول لي مثلا: يا شيخ والله أنا زوجي بينه وبينه مشاكل، ودائم يا شيخ سريع الغضب، والله يا شيخ ضربني كم من مرة، ويهددني دائما بالطلاق ويهددني. فتذكر لي المساوئ إلى درجة أن الزوج يعني هي تنظر إن ما في صح إلا 100% و90% خطأ. فأفترض أنا أشياء أذكرها أن في محاسن، فأقول في التلفون: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله. طيب الرجال يشرب خمر في البيت ولا خارج البيت؟ تعوذ بالله، لا والله يا شيخ ما يشرب خمر. أقول: طيب هو أعوذ بالله النساء اللي يفعل بن الفاحشة عسمهم في البيت بس؟ قالت: استغفر الله، لا والله يا شيخ ما يسوي الفاحشة، لا والله أبشرك إنه حبيب ويصلي في المسجد وبار بوالديه ولطيف مع عياله، وأبشرك إنه كريم حتى مو هو بخيل، والثلاجة مليانة بالخيرات، لكن أحيانا يغضب وحنا اللي نخليه يغضب. فأقول في نفسي: سبحان الله، وين هالكلام الحلو قبل شوي؟ أنا اللي فعلته بالمرأة ما هو؟ أني لفت نظرها بس، هي كانت تنظر إلى جهة واحدة شمال، اللي سويته أني بس لفيت راسها خليتها تنظر شرق وغرب. كذلك الرجل والمرأة يا جماعة، أنت لا تنظر إلى جهة واحدة، انظر إلى كل الجهات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث صحيح، يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة بغضا يؤدي به إلى طلاقها، يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة. ثم قال واحفظوا، قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك أنت لما تتعامل مع زوجتك أو هي تتعامل معه، ترى يا جماعة هذا الكلام ليس خاصا بكم أنتم فقط، أيضا بمن يحاول أن يصلح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين عظمة وجلالة وقوع مشكلة بين الزوجين، وأنها من أحب الأمور إلى إبليس، يقول عليه الصلاة والسلام: إن إبليس ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه، يعني الجند اللي عند الجن لأجل الإفساد. يقول: فأحبهم وأعظمهم عنده أعظمهم فسادا. يأتي واحد يقول: ما تركت فلانا حتى زنى، فيقول: يوشك أن يتوب. ويقول الثاني: ما تركت فلانا حتى شرب الخمر، قال: يوشك أن يتوب. فيأتي إليه الثالث يقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول: أنت أحسن واحد، أنت دمرت الزوج ودمرت الزوج ودمرت العيال وسويت مشكلة بين العائلتين، أنت أحسن واحد. يقول: أنت. قال ثم يلبسه التاج. فانظر كيف أن إبليس يفرح بذلك. لذلك نحن مطالبون يا جماعة، حتى مثل ما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن أحسن أسباب الإصلاح أنك تلفت نظره إلى أمور أخرى. فعلا لو قالت الزوجة مثلا: غضوب وبخيل ومدري إيش، الفت نظرها إلى أمور أخرى. قل: طيب هل الزوج احمد ربك انه ما يشرب خمر، احمد ربك انه ما يتعاطى مخدرات، احمد ربك انه ما يقع في فواحش غيرك يقع في كذا وكذا، فتجد انها تبدا ترضى عنه. وكذلك يا جماعه من المشاكل انك احيانا تجد المراه تنظر الى الاخلاق المتفرقه في الازواج وتطالب ان تكون مجتمعه في زوجها، او الزوج احيانا ينظر الى اخلاق متفرقه في النساء ويطالب ان تكون مجتمعه في امراته. اعطيكم مثالا، تجد مثلا قلط عند واحد من زملائه في جلسة عشاء، ثم لما جلس قال: ما شاء الله المائدة مليئة بأنواع الطعام. فقال زميله: ما شاء الله، من اللي مسوي هالرز وهالمكرونة وهالخبز وهالمحشيات؟ قال: والله أم عبد الله. قال: ما شاء الله، حتى الحالة هذه؟ قال: والله أم عبد الله. قال: ما شاء الله، والسلطات؟ قال: كلهم عبد الله. قال: لا شغالة ولا شيء؟ قال: لا الله الله أم عبد الله من الضحى ويشغالة على هالأنواع هذه كلها. فيقول في نفسه: الله يخلف على أم أحمد اللي عندي، الله عساها تعرف تسوي شاهي، حتى الشاهي زي وجهها الله ما هو مضبوط، هذه محشيات وسلطات يلا قدر الله ما شاء فعل، وإذا أصبت بمصيبة فتحمل يلا. ثم بعدين راح ودخل عند واحد من زملاء الثاني بعد يومين، وجاء ولد زميله اللي ما شاء الله وشحليله وثيابه حلوة ومنظف ومصلح شعره. قال: ما شاء الله يا أخي ولادك هذا وش حلوه ما شاء الله. قال: تصدق عاد الثوب اللي عليه أمه اللي مفصلته؟ قال: آه. قال: والله وتصدق حتى شعرها ما نودي الحلاق، أمه اللي تقصصه وتصلحه، والله يا أخي أنها ثيابي ما وديها الكواية هي اللي تكويه، ولا يمكن الغسال هي اللي تغسلهم، والعيال هي اللي تصلحهم، وحتى هالمجلس تصدق هي اللي تنظفه وتصلحه وتكنسه. فقال في نفسه: الله يخلف على ام احمد، قال لي عيالها من يوم تجيها الا خشمه واصل ما ادري وين صدره وفمه وسخ والككاو دايم رطخ وجهه. يا اخي الله يخلف على اللي عندي. ثم بعدين بعدها بثلاث اربع ايام جالس مع واحد من زملائه في الدوام، فقال: ما شاء الله الاوراق مطبوعه زين. قال: والله ام فلان هي والله اللي تطبع لي. قال: الله يخلف على امرتي، عساها تعرف تمسك القلم بس، الله لا تعرف كمبيوتر ولا تعرف. ثم يبدا يريد زوجته ان تصبح طاهيه ماهره وتصبح منظفه العيال وملبستهم وتصبح ايضا سكرتيره تطبع له وتصبح. يا اخي لا يمكن ان تجتمع هذه الصفات المتفرقه في النساء في امراه واحده. ربما زوجه الاول ام عبد الله اللي تعرف تطبخ ربما كانت من اقبح النساء منظرا وزوجتك اجمل منها، ربما كانت مهمله في بيتها ومهمله عيالها بس ما نجحت الا في هالطبخ، ايش دراك؟ كذلك الثانيه اللي ملبسه عيالها صح، ربما كانت سيئه في كلش لكن عندها هوايه في هذا. فلا تطالب يا اخي ان تكون الصفات المتفرقه في النساء تريد انك تجمعها في امراه واحده، هذا لا يكون. كذلك المراه تجد انها تقلط عند فلانه الا زوجها مغير الكنبات، وفلانه الا سيارتهم حلوه، وفلانه الا زوجها مترقي في وظيفته، وفلانه الا زوجها توه ماخذ الدكتوراه، وتريد زوجها يجمع كل هالفضائل في رجل واحد، هذا لا يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، ثم قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا هو يكره من زوجته أنها ما تعرف تطبخ يرضى منها يا أخي أنها مهتمة بعيالها وبدراستهم، كره منها أنها مهملة عيالها لكن يرضى منها أنها تهتم بالبيت وتطبخ لهم وتصلح، كره منها أنها ما تعرف تطبخ ولا تهتم بعيالها لكن رضي منها أنها مكرمة أمه وأباه وتتعامل معهم تعاملا حسنا. لابد يا جماعة أن ينظر الإنسان إلى الفضائل، وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى، وعين الكريم عن كل خطأ مغضية. الإنسان إذا صار كريم ما يتتبع زلات الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: من الناس من هو مثل النحل لا يقع إلا على طيب. الآن لو تطلق لك أكرمكم الله نحلة وذبابة، النحل تجد أنه يمر فيمر مثلا على أكرمكم الله على غائط وعلى بول وعلى مثلا ربما بعض الحيوانات اللي يعني ماتت وفطيس، ما يقرب منها النحل، يروح على زهرة. بينما أطلق ذبابا، يقول شيخ الإسلام: ومن الناس من هو مثل الذباب لا يقع إلا على القبائح. وتجد أن يعني كما قال تخفى الحقائق عن عيون لا ترى في الصفحة البيضاء إلا الأسود. طيب السؤال الكبير يا جماعة، هل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشاكل ولا لا؟ نعم يا أخي، هو بشر يقع مشاكل طبيعي تصير مشكلات. خذوا مثالا على مشكلة من المشاكل التي اهتزت لها المدينة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار نسكن في عوالي المدينة. عوالي المدينة يا جماعة هي أطراف المدينة، مثل منطقتكم هذه تعتبر في أطراف دبي ليست في وسط البلد. فيقول: فكنا نتناوب في النزول إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمر عنده مزرعة وعنده غنم والصحابي الثاني عنده، والذهاب إلى المدينة والرجوع معناه قضاء يوم كامل لأنه بيطلع الفجر بيرجع بالليل على ما يصلي الصلوات هناك ويمر السوق ويشتري أغراض ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع الناس، فهو ما يقدر أنه يرجع في اليوم مرتين. يقول: فكنت أنا يوما أنزل وهو يحفظ متاعنا، يعني يهتم بالمزرعة ومزرعتي ويهتم بغنمه وغنمي، ويوما هو ينزل وأنا الذي أحفظ المتاع. يقول: فنزل الأنصاري يوما فتأخر علي، والعادة يرجع بعد صلاة العشاء، فتأخر علي حتى نمت. قال: فما أفقت إلا والباب يطرق الباب بقوة. يقول: وهو يقول: أثم عمر، أثم عمر، يعني عمر موجود، عمر موجود. قال: فخرجت عليه بإزار دون رداء، كان يلبسون مثل لباس الإحرام. يقول: من شدة الفزع ما عندي وقت والله أقعد ألبس الرداء، خرجت بالإزار بس ليستر عورتي. قلت: ما الخبر؟ قال: حدث اليوم بالمدينة أمر عظيم. قال عمر: وكنا نحدث أن الغساسنة، غساسنة هم نصارى العرب كانوا يسكنون شمال جزيرة العرب، أن الغساسنة ينعلون الخيل، يجهزون الخيل لغزونا. فقلت له: جاء الغساسنة؟ قال: أعظم من ذلك وأطم. قلت: ما هو؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. شوف أيضا الإشاعات. طبعا عمر علاقته بالموضوع أكثر من علاقة هالأنصاري. ليش؟ لأن بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني من أهل بيته الداخلي. قال فقلت في نفسي خابت حفصة وخسرت، يعني بنتي هذه سوت مشكلة. يقول فلما كان قبيل الفجر نزلت وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. عادة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة إذا صلى الفجر يعني يلتفت بهدوء، يجلس للصحابة، اللي عنده رؤية يسأل عن تعبيرها، يسولف معهم، يتكلم. ذاك الموقف يقول عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وخرج من المسجد. أول مرة يفعلها، ما يفعلها عادة، العادة يجلس. دليل ما دام خرج مباشرة معناه ما يريد يقابل أحد ولا يتكلم مع أحد. قال فنظرت إلى الناس فإذا بعضهم يبكي. قلت لهم ما الخبر؟ طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فيبكون؟ قالوا ما ندري. فخرجت. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل شيئا من بيوته، دليل في مشكلة. دخل إلى مشربة، إلى غرفة، وجعل عند الباب حارس ما يريد يقابل أحد. قال فجئت للحارس قلت استأذن لعمر. دخل الحارس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا عمر عند الباب يدخل؟ ما رد عليه. يا رسول الله عمر يدخل ولا لا؟ ما رد عليه. يا رسول الله عمر عند الباب يدخل؟ ما رد عليه. خرج قال يا عمر استأذنت ثلاثا ولم يأذن. رجع عمر المسجد وجلس. إلى الناس يبكون، طيب نبكي لمتى؟ إلى الظهر. فقام مرة ثانية، جاء عند الحارس استأذن لعمر، الحارس يقدر يقول لا. فدخل يا رسول الله هذا عمر عند الباب يدخل؟ ما رد. هو جاء مرتين ما رد عليه. يا رسول الله عمر ما رد عليه. خرج قال يا عمر استأذنت ثلاثا ولم يأذن. قال عمر طيب. ودخل عمر على حفصة بنته يقول فإذا هي تبكي. فقلت لها طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري هو ذا جالس في المشربة وجلست تبكي ما أدري وتركنا وطالع برا. فرجع قال استأذن لعمر. دخل الحارس يا رسول الله هذا عمر جاء، هذه ثالث مرة ما رد عليه. دليل النبي عليه الصلاة والسلام ما له نفس يكلم أحد. يا رسول الله هذا عمر ما رد عليه. يدخل ولا ما رد عليه؟ خرج قال يا عمر استأذنت ثلاثة ولم يأذن. قال عمر شكوى الله. جاء عمر ذهب متوجها إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له. خرج الحارس قال يا عمر قد أذن قد أذن. فجاء عمر يهوي يعني يركض. قال حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن يا جماعة الأخلاق الحقيقية والقدرة على التغلب على المشاعر. يقول فجاء عمر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو متكأ على وسادة من جلد حشوها ليف على حصير وقد أثر الحصير في جنبه. قال فقلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ضايق صدره ما يريد يكلم أحد ويدخل عمر يبغى يقول نكتة يضحكه. بالله لو أنك مكانه وش بتسوي؟ لو أنك ضايق صدرك ولا تقابل أحد وواحد من أصحابك كثر عليك إلا دخلوني فدخلوه فقال أقول لك نكتة؟ يقول يا أخي هذا وقته، هذا وقت نكات، شوفني ضايق صدري ومكتم جاي تنكت عندي. يقول عمر فقلت لأضحكن رسول الله، والله لا يقول لي نكتة أضحكه. ليش عمر قال هالكلام؟ لأنه عارف ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدري أنه يا أخي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لا يمكن يصرخ عليه، لا يمكن يهاوشه، بيجامله، تبغاني أضحك ضحكت عشان تنبسط بس. فقال لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش النكتة اللي اختارها عمر؟ شوف الذكاء بعد. عمر يدري أن سبب المشكلة عند النبي صلى الله عليه وسلم واللي مضيق صدره أنه مشكلة بينه وبين نسائه، فأراد يعطيه نكتة على الحريم. فقال عمر يا رسول الله. قال نعم. قال يا رسول الله إنا كنا في مكة نغلب نساءنا. حنا كنا في مكة الواحد إذا حرمته سوت شيء أكسر رقبتها أنت تمشي صح. قال كنا في مكة نغلب نساءنا فلما جئنا إلى المدينة فإذا قوم تغلبهم نساؤهم فصارت نساؤنا تتعلم من نسائهم ففي مكة إذا أرادت امرأتي مني شيئا كسرت رقبتها، أما اليوم فلو أردت منها شيئا كسرت رقبتي. كأنه يقول أنت اللي ورطتنا، جبتنا للمدينة وتعلمت حريمنا منهم وصاروا قويات علينا. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قلت في نفسي لأضحكنه أخرى، ما دام الأولى في ابتسامة أبعطيه الثانية. قلت يا رسول الله، قال نعم. قلت يا رسول الله إن كنا، قال إني دخلت على حفصة بنتي. الحين النكتة الثانية يريد أن يبين لها أنا في صفك، ترى أنا لست في صف بنتي، أنا معك، أنت أحب لي منها. قال إني قد دخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت صاحبتك، يعني عائشة، تستكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عطني عطني وهو يستجيب لها، فإنها أجمل منك وأبوها خير من أبيك، ولولا أنا لطلقك، يعني احمد ربك إن صابر عليك. ثم سكت. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. قال ثم قلت يا رسول الله أجلس؟ قال اجلس. الحين زالت الأمور، اجلس. فجلس ثم عرف المشكلة، قال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. قال عمر الله أكبر. فلما سمع الناس من خارج البيت تكبيره، وعمر سبحان الله كان يستعمل التكبير هذا في مواطن كثيرة، حتى مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته، وكان عنده هو في بيت عائشة، فجاءت أم سلمة وجلست، وعائشة قد صنعت حريرة. حريرة يعرفون اليوم إخوانا من المغرب يسمونها، لا يزالون يسمونها حريرة، نوع من الشوربة. فقالت عائشة لأم سلمة كلي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعني مع نساء يسولف ويتحدث، فقالت كلي. قالت أم سلمة لا أشتهي. قالت كلي. قالت لا أشتهي. قالت لتأكلين أو لألطخن بها وجهك. تلطخين وجهي بلكل؟ قالت لا أشتهي، ما أبي. عائشة تشوف أني تعبانة وقاعد أطبخ من الصبح، وبعدين ما تأكلين؟ قالت لتأكلين أو لألطخن بها وجهك. قالت لا أريد. فجعلت عائشة يدها في المرق كذا وسوت كذا على وجهها، لطخت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد، لا يجيه بعد شيء، ابتعد. وقال يا أم سلمة اقتصي. ثم ضحكوا وارتفعت أصواتهم. والمشكلة إيش؟ المشكلة أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مراسقة للمسجد، وبين المسجد وبينها جدار، الصوت يوصل. لذلك تعرفون في صلاة التراويح في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في بيته، فرأى الصحابة وهم في المسجد رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فصفوا في المسجد يصلون بصلاته وهو في بيته وهم في المسجد. فضحكوا ولم يكن وقت صلاة، وافقت إن في بعض الناس في المسجد وعمر موجود. فعمر لما سمع الضحك صعبه يقول قصروا صوتكم، صعب يقول يا رسول الله ترى هنا رجال. فجعل عمر يقول الله أكبر، يا عبد الله بن عمر أين أنت؟ عبد الله بن عمر في بيتهم بس يبغى يجيب موضوع ما عنده، وصعب يقول اخفض صوتك، لكن من شدة عمر وغيرته جعل يقول يا عبد الله بن عمر أقبل، يا ابن عمر وين ابن عمر؟ يبغى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ترى احنا في المسجد. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يستعمل أحيانا رفع صوته وتكبيره في مثل هالمواطن. النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه 29 يوما، شهرا، يعني شهرا هجريا. إيش سبب المشكلة؟ سبب المشكلة يا جماعة في النفقة. نساء يقولنا زود لنا في النفقة، عطنا زيادة مصروف، ويقول لنا المصروف اللي عندكم يكفي، إلا زود لنا في النفقة، إلا ما طيب أنت نبيل، غنائم اللي تيجي لي تتصدق بها عطنا بعضها. طبيعي يا أخي، رجل وزوجته يتناقشون في أمر يتعلق بالمصروف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هجرهن شهرا، ثم أنزل الله تعالى الآيات. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يعني هذه حياتي، هذه ظروفي، يعني أنا نبي ما أقدر أوسع على نفسي. قال إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إذا أنت تبين واحد يشتري لك ذهب ويشتري لك ملابس ويشتري لك شناط ويشتري لك أحذية ويعطيك من هالفلوس، شوف الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إيش الحل؟ فتعالين أمتعكن، يعني أعطيك المؤخر، المؤخر لأنه بيطلقها، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أعطيها مؤخرة وقول أنت طالق، زوجي غيري يمتعك. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. إذا أنت بتصبرين على شظف العيش وعلى حياتنا الكفاف واخترت الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت الآيات خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على النساء بخيرهن. هذا اسمها يا جماعة آية إيش؟ التخير. فنزل النبي، فنزلت الآيات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على النساء. بدأ بعائشة، جاء إلى عائشة وكانت أصغرهن وأحبهن إلى قلبه. قال لها يا عائشة، قالت لبيك. طبعا هي ما شافته من 29 يوم. قال وقرأ عليها الآيات، ثم قال يا عائشة، أنت تختارين تعيشين معي على هالحياة؟ ما في تغيير، زد المصروف ما زد المصروف، هذه حياتي، ما في تغيير، ولا تختارين أطلقك والله يوفقك إلى من هو ينفق عليك ويمتعك ويعطيك فلوس؟ فسكتت عائشة ثم نظرت إليه، قالت أفيك أخير؟ يعني تعطيني خيار كبير الله ورسوله الدار الآخرة، تعطيني خيار صغير تطلقني وتزوج واحد يعطيني سوارين ذهب وخاتم؟ قارن بين هذا وهذا، ما في مجال أصلا للمقارنة. قال ده فيك أخير؟ فقال عليه الصلاة والسلام، شوف يا أخي من لطفه، قال لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، أنت صغيرة واستشيري أمك وأباك. قالت فيك أستأمر؟ أشاور فيك اختارك ولا لا؟ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة، ما فيها كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح لأنه يحب عائشة ولا وده يطلقها، فرح. ثم توجه للبيت، قالت إلى أين؟ قال أخير بقية نسائي. شف عاد الغيرة جت الحين. قالت يا رسول الله، طيب عندي طلب. قال إيش؟ قالت لا تخبر بقية نسائك أني اخترتك. يعني خافت أنه يجي عند مثلا حفصة ويقول يا حفصة تبغيني ولا تبغين تطلقين، وترى عائشة اختارتني. ما تبغى يقول كذا، لأنه ممكن لو قال كذا تقول حفصة ما دام عائشة اختارتك أجل أنا اختارك بعد، عائشة خليك لها الحالة. فعائشة تبغى، قالت لا تعلمهم، ممكن بدل التسع ينقصون إلى خمس إلى أربع، ويصير بدل ما أشوفك كل تسع أيام أشوفك كل أربع أيام كل خمس أيام، يعني ها يصير عندي ثلاث أربع ليالي في الشهر بدل ما هي بليلة ولا ثلاث ليالي. قالت لا تخبرهن يا رسول الله أني اخترتك. فقال عليه الصلاة والسلام، والله لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، أنا أمين، أو تسألني لن أكذب عليها، لن أقول لا والله اختارت فلان ولا فلان. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. ثم خير عليه الصلاة والسلام جميع نسائه، فكل نسائه اخترنه عليه الصلاة والسلام. تدرون ليش اخترنه يا جماعة؟ ترى ليس فقط لأنه نبي، ليس فقط لأنك أنت نبي إذا أنا بختارك، لا، لأنه يا جماعة كان زوجا يمارس فنون تعامل بينه وبين زوجاته. يعني هو جالس تلقاه ينكت يضحك يعلق عليها، يعمل لزوجته أحيانا يعني يسعدها ببعض الألعاب يجري هو إياها. تعرفون قصة لما تسابق هو وإياها، كانوا راجعين من سفر وقد الجيش تقدم ونزل، قال يا عائشة سابقيني. يا أخي هل يدخل المرح ويحاول يدور سوالف؟ أحيانا بعض الأزواج، ذا واحد من الزملائي مرة طلعت مسافر مع مجموعة من الزملاء، يعني أكثرهم زملائنا في الجامعة ثلاثة أربعة. وسبحان الله يا جماعة، أنا ألاحظ حنا لما نجلس مع زملائنا نلقى سواليف، وتلقى هلسان ما يوقف وسوالف وضحك وكركرة وتذكر قصص. يا أخي إذا جلست مع حرمتي ما حد في سوالف ولا عاد في كلام، وتبدأ هي تقول لي طيب سولف، أقول الله ما عندي سوالف، ثم طلع الجوال كده قرر رسائل ولا كان اللابتوب معي. فيقول لنا صاحبنا ذا، يعني احنا العاده اذا سافرنا نسكن في شقه مع بعض وكذا، فيقول تصدقون يا جماعه انا شفت شيء غريب قبل امس، هو من اهل جده. قلت ايش اللي شفت؟ قال يا اخي طلعت البحر ومعي اللابتوب حقي ومعي كذا ومعي زوجتي وعيالي الصغار، فهو اصلا ما يطلع لو مهيئ نفسه ان بشتغل في شيء. يقول فجاء واحد هو زوجته المغرب وجلسوا حولنا ومعهم ترمس شاي وقهوة، يقول تصدقون يا جماعة أنهم قعدوا يسولفون 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 لين الساعة 11 في الليل، لدرجة أني قلت في نفسي أكيد مهي بزوجته، بغيت أتصل على هيئة تجي تمسككم. تخيل، يقول لا يمكن تكون هالسوالف مع زوجة، أكيد يا واحدة مطلعها، خلني أكلم هيئة الأمر المعروف نهي عن المنكر تجي تمسككم، أكيد أن ما أحد مختطفها من بيتهم ولا لاعب عليها ولا شيء. فقلت له يعني لهالدرجة يا أبو عمر ما تلقى سوالف مع حرمتك؟ قال والله يا أخي إني إذا جلست، يا أخي شوف أنا معكم أعطيكم قصصنا في الجامعة وقصص الطلاب، ومرة صار لي موقف مع الشرطة، ومرة سيارتي خربت، ومرة. يقول يا أخي إذا جلست معه ما عندي سوالف. يا أخي شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدور سوالف. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة يوما، بعدين قال لها يا عائشة، قالت نعم، قال إني لأعلم إذا كنت غضبانة علي وإذا كنت راضية. يدور سوالف، هي ما سألته كذا، قاعد يفكر، قال تصدقين أنا أدري إذا صرت راضية وصرت غضبانة أدري. قالت كيف تعلم؟ كيف تدري إني راضية ولا غضبانة؟ قال إذا كنت راضية وحلفتي قلت لا وربي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبانة قلت لا وربي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقالت صدقت، والله لا أستطيع أن أهجر إلا اسمك. تقول أنا إذا زعلت ما أقدر أروح لأهلي، ما أصبر، أحبك، فما أقدر إلا أني أهجر اسمك، ما أقول اسمك. وهذا ترى واقع عندنا، تلقى الواحد إذا تهاوش مع زوجته ثم جاه ضيف ويبغى زوجته تسوي شاهي، تلقاه ما يدخل المطبخ ويقول سارة سوي شاهي، لا، وش يقول؟ يقول هاي هاي سوي شاهي. ولا يجي مثلا عند ولده أبو سنتين يقول قل لأمك تسوي شاهي، طيب ما هي تسمعك. لكن تلقاك ما تقدر تقول اسمها وانت زعلان. وهي كذلك، يعني هذا طبيعي الإنسان أنه يهجر اسمه. في موقف ثاني دخل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السوالي، دخل على عائشة، طبعا هو داخل على عائشة ما كان من الصبح جالس في ديوانية يسولف ولا جالس له في منتزه، كان في حاجات الناس، هذا أمه متهاوشة مع سيدة، وهذا وافد جايين عندهم مشكلة، وهذا جيش رايح مدري وين، فهو عنده في اليوم أشغال كثيرة، يجي للبيت يبغى يرتاح، يعني عنده مثل ما نسميه حنا اليوم هدك، راسه بينفجر من كثر الأشغال. فرجع صلى الله عليه وسلم لبيته يريح. قالت عائشة يا رسول الله، عندها اليوم قصة محضرتها سالفة، قالت يا رسول الله، قال نعم، قالت اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية، في الجاهلية حتى مو في الإسلام، فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. عندها سالفة تريد تقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب عائشة أنا تعبان، وش رأيك اليوم تعطيني قصة ثنتين منهن، وبعد ثنتين وبعد لين يخلص 11 عقب أسبوع، ولا تدرين خليها بكرة الظهر كذا أسمعها منك؟ احنا يا جماعة نسوي كذا صراحة، تلقاك تعبان وطفشان ولا بينك وبين واحد مشكلة، ولا ثم تجي لحرمتك عندها سالفة بتقولها لك. الله يجزاك خير، طيب ممكن تتأجل بكرة، والله أنا مالي نفسي اليوم أسمع شيء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال يستمع، استمع، فن استماع. قالت فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمنا من أخبار زواجهن شيئا. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، شوف الوصف بعد متعوب عليه، تقول زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. تقول لا هو لحم يستاهل من يرقى الجبل حتى ياخذه، ولا الجبل سهل فنرقى، واللحم غث، تدري خله غث ولا ينقرب ولا ودك تجلس معه. وقالت الثانية زوجي العشنق، العشنق هو المفرط الطول، زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة زوجي، عاد الثالث رومانسي شوي، حتى في الجاهلية كان عنده رومانسية ترى، قالت زوجي المس مس أرنب، هذا خكري، المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من العطورات، نوع من النبات طيب الرائحة. تقول زوجي المس مس أرنب، يعني مش حليلة إذا جاء كذا كأنها أرنب، والحرمة تحب الرجال اللي داقة خشمة. قالت زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وما أدري إلى آخره. وقالت الثالثة، وقالت الرابعة زوجي، هذا عاد اللي مخربها، تقول زوجي إن أكل لف لف يعني يحط يدك كذا في الصحن ويلف فالأكل يلقف ما يأفكون لا يبقي ولا يذر. تقول إذا أكل لف وإذا شرب اشتف، لما يكون في لبن محطوط للعائلة كلها ونعطيه بس الإناء يشرب تلقاه كذا كذا بقبق لين يخلص كله ما عاد يبقى شيء. تقول إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا نام التف، حتى إذا نام بطانية تكفي نفرين، الأخ يجي في أول البطانية ويلتف وتقعد هي في البرد. بعض الناس نذل. تقول إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا نام التف، وزد على ذلك ولا يولج الكف ليعلم البث. تقول لا يولج الكف يعني لما يشوفني مريضة لا يمكن يحط يده على راسي عشان يعلم البث، يعرف همومي. يمر علي عادي الأكل أكله كله والشراب شربه كله والبطانية أخذها كلها ويمر علي وأنا مريضة ويتركني إلى آخر طبعا 11. والعجيب أن 11 قالت زوجي أبو زرع وما أبو زرع، وجعلت تمدح أبا زرع. فلما انتهت من القصة عائشة قصة 11 امرأة في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم ما تثاءب ونام، مع أن صلى الله عليه وسلم ما يتثاءب عموما لأن التثاؤب من الشيطان وهو معصوم منه، يعني ما حط رأسه هنا، لا التفت علق بين لها ترى أنا متفاعل معك يا عائشة، ترى أنا قاعد أسمع القصة ومتفاعل. قال لها يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، لأن أبو زرع أحسن واحد، بس إنه عاد جحدها وطلقها، طلق أم زرع وتزوجت واحد ثاني ولا تزال تذكر الأول أبو زرع. فقال كنت لك كأبي زرع لأمي زرع غير أنه طلق وأنا لا أطلق. حط رأسه هنا يا جماعة، هل عندنا نحن استطاعة؟ صراحة أنا أدري أنا أذكر أشياء مثاليات، ولو جئتم عند محدثكم يعني لو قام واحد وأحرجني بسؤال قال يا شيخ أنت تطبق كل اللي تقوله، والله صراحة يا أخي أنا بأحرص أني أطبق، لكن لو أضع لنفسي امتحان لن يكون كله ممتاز ممتاز، تلقى بعضها المواقف مقبول بعضها راسب بعضها جيد بعضها متوسط، لأني إذا ألزمت نفسي بها أحيانا أستجيب وأحيانا مالك نفس ما تستطيع. يعني مثلا لما نتكلم عن فن الاستماع إلى الزوجة إلى الأبناء إلى، إذا جيت تطبق لك أحيانا ما تستطيع. يعني أنا أذكر مرة كنت جالس في المكتبة على كمبيوتري وعندي شغلة، العادة يجون أحيانا عيالي الصغار يقول يبا اليوم في المدرسة صار، فأنا وأنا طقطق والحر أقول إيه لا شاطر أنت أحسن واحد، وأنا والله ما أدري وش يقول لين يخلص ويمشي، بس انه يرضى بهذا الكلام، يرضى اوه علمت ابوي وضحك ابوي وراح. فجتني مره بنتي ف وانا قاعد اطقطق كذا واصلحها، قالت يبا فيني جرح في اصبعي، عندك تقول امي عندك لزق، عندك لزق جروح يعني. فقلت شاطره شروق انت احسن وحده، اوه انا ادري انك بطله من زمان ومدرسات يحبونك. قالت يدي مجروحه عندك لزق، تقول امي عندك لزق. قلت أنت أحسن واحدة يا شروق ما شاء الله عليك. فده قالت هي التفتت كذا على الدرج قالت هي أقول له يدي مجروحة يقول أنت أحسن واحدة، وراحت أمها. وأنا والله العظيم لا أعلم ماذا قالت، شوفني حلفت. أنت لما يكون ذهنك مع شيء ما أنت فاضي الغير شوي. انزلت أمها قالت عندك لزق جروح، عاد أمها صعبها كذا قول إيه شاطرة شاطرة لازم إن يعني في مآرب أخرى. فقلت ليش عسى ما شر، قالت عسى ما شر شروق عندك قبل شيء يدها مجروحة. قلت والله ما دريت. قالت هي لأنك تقول شاطرة بطلة بطلة عندك لزق. قلت عندي لزق. فأحيانا صراحة إحنا نحاول نكلف أنفسنا، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تصلح ما بيننا وبين أزواجنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوتنا جنة ترضيك، تجعلنا يا رب نتعاون على البر والتقوى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا، احفظنا جميعا من الأمراض والأسقام، احفظنا يا ربي من الأدواء والأورام. اللهم لا تفجعنا بأحد من ذرياتنا، اللهم لا تفجعنا يا حي يا قيوم، اللهم أدم لنا العافية والسلامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك أن تحفظ هذا البلد الطيب من كل شر، اللهم احفظه يا حي يا قيوم، اللهم من كاده فكده، اللهم اجمع أهله جميعا وولاتهم على الخير يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام، وجميع بلدان المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونشكر أيضا أسرة ملتقى العائلة على هذا التنظيم الرائع، فجزاهم الله خيرا، ونشكركم على الحضور والإنصات. وفي هذه اللحظات يتفضل العقيد أحمد سيف المنصوري مدير عمليات قرية ملتقى العائلة بتكريم الشيخ محمد العريفي، فليتفضل مشكورا ماجورا.
الله يا جماعة نراكم على خير، الله يحفظكم.